قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الإخوة الأحباب الكرام، حديثي مع حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء من برنامج شخصيات قرآنية لا زال هذا الفتح في قمة الابتلاء تأتي المنحة، وفي قمة المحنة يأتي العطاء، عطاء ربنا تبارك وتعالى. وفي هذه الحلقة سنرى شخصية النبي الداعية إلى الله عز وجل الذي لا يترك أي فرصة تطرأ أمامه للإصلاح إلا ويصلح، إلا ويبين. الرؤى، وسنرى بإذن الله تبارك وتعالى أيضا أن هذه الرؤى وصفة التعبير وتعليم الله تبارك وتعالى له، وتعليم الله تبارك وتعالى له، تعبير الرؤى كانت السبب من هذه المحنة بفضل الله تبارك وتعالى. المحنة أو الابتلاء وفتح الدعوة، الابتلاء وفتح الدعوة، في ابتلاء قمة الابتلاء وربنا عز وجل يفتح له فتح عظيم جدا جدا في الدعوة، ويكون أيضا من هذا الفتح يكون سبب دعوته سبب إن ربنا عز وجل ينجيه من السجن. سبحان الله، حسن الأخلاق دعوة عملية، حسن المعاملة مع الناس دعوة عملية، العلم اللي ربنا عز وجل علمه له وانه استغل هذا العلم اللي هو التعبير كسبب الناس محتاجة تعبير الرؤى، فاستغل هذه الفرصة انه ذكرهم بالله تبارك وتعالى، وده كان سبب انه حبه يملأ قلوب هؤلاء الذين صاحبوه، ثم بعد ذلك ربنا يقدر نجاته من السجن على يد هؤلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه إلى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله
واتبعت ملة آبائي إبراهيم إسماعيل الله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
قال الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الفائدة الأولى لماذا سجنوا يوسف لماذا سجن يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لنتعلم فوائد حياتية كيف يفكر القادة كيف يفكر الزعماء في معظمهم كثير من الناس يفكر بنفس الطريقة التي تعاملوا بها مع سيدنا يوسف أولا حفظا لسمعة البيت لأن الموضوع متعلق دلوقتي ببيت العزيز وهم يريدون أن يحافظوا على سمعة بيت العزيز عشان يقال إن لا ده كلام مش صحيح وإن هو اللي كان ظالم وهي ما راودتوش ولا حاجة الكلام ده يعني إيه هيقوم في قلوب الناس من غير ما يتقال هيفهموا كده انه لا طالما يعني هو هي اللي راودته طب اتسجن ليه طالما اتسجن يبقى هو كان عنده مشكله ولا راودته ولا اي حاجه والموضوع يعدي بالشكل ده يبقى طب الكلام ده هيشوه صوره يوسف مش مشكله هيسيء اليه القرار طبعا في حقيقته ما كانش كده ما شوهش الصوره ولا اساء اليه في مساله صورته ومنظره امام الناس لا خالص ما عملش اي حاجه من دي انما المؤداه كده الطبيعي انه يمشي كده ومش مشكله اللي يحصل يحصل يضحى بهذا الرجل مش اي مشكله الامر قرارا مش العزيز ولكن امرأة العزيز هي صاحبة الأمر والنهي لأن ربنا عز وجل يقول ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات يعني أدلة البراءة أنه بريء لما وجدوا قميصه قد قد من دبر فلا يسجننه حتى حين وحتى حين هنا مش إلى أجل محدد لا إلى أجل غير محدد ده هم مش حكموا عليه مثلا أنه يتسجن 5 سنين 10 سنين ده يتسجن وخلاص هيطلع امتى الله اعلم مده غير محدده مش مثلا حد اقصى 10 سنين 15 سنه 20 سنه 25 سنه لا ده الى اجل غير محدد الى حين الحين اجل ايه غير محدد الامر الثاني الفائده الثانيه ان المؤمن يتقلب بين اليسر والعسر ومن المحنه تاتي المنحه مش هم خدوا القرار بسجن سيدنا يوسف سجنه هذا كان سبب لفتح عظيم جدا جدا كما سبق وأن قدمت قبل أن أتلو على حضراتكم هذه الآيات إنه كان سجن سيدنا يوسف كان سبب لفتح كبير جدا جدا على سيدنا يوسف السجن ده هو اللي وصله إنه يبقى يقوم على خزائن الأرض بفضل الله عز وجل ثلاثة إسناد الفعل إلى الجماعة ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات إسناد الفعل إلى الجماعة دليل على المشاورة وأنهم خلصوا إلى قرار بسجن سيدنا يوسف يبقى ده دليل إن هما بتشاوروا لما قال إيه ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات يبقى دلوقتي هما بتشاوروا وخلص القرار طب ممكن يلاقي بعض الناس يعني مش موافق على القرار ده ولكن الأغلبية خدوا هذا القرار، وإن كان ظالم وإن كان ظالم بس الأغلبية أخذوا هذا القرار وخلاص المسألة عدت دي رؤيتهم. أربعة، ما حدث مع يوسف صلى الله عليه وسلم مثال لتضحية السياسي بمن يتيقن من براءته لمصلحة خاصة أو عامة هو يراها. طب هو مظلوم، هو عارف أنه ظلمه وعارف أنه مسجون ظلم، ولكن مع ذلك مصر على أنه يسجنه ويحبسه. ليه؟ هو شايف مصلحة من حبسه، مصلحة من سجنه. طبعا الكلام ده في موازين الله عز وجل وفي دين ربنا تبارك وتعالى لا يجوز. أن كانت المصلحة كل واحد ياخد جزاؤه، ومهما كان الأمر ما يبقاش التصرف بأن شخص يعاقب وهو بريء. خمسة، يسجن الناس عادة بسبب معاصيهم. يعني احنا عندنا اللي بيسجن، اللي بيتسجن بيبقى تاجر مخدرات، بيبقى مثلا انسان مفسد في الارض، بيبقى انسان عامل جناية، انسان عامل جريمة، انسان عمل اعتدى على مال عام، عمل دي اسباب السجن. انما قد يسجن المرء احيانا بسبب طاعته. يعني سيدنا يوسف بسبب عفته وبسبب عبوديته لله تبارك وتعالى سجن. يعني لو كان لو شخص تاني، مش هو طبعا مستحيل يبقى غير كده، لو شخص تاني وضع في هذا الموقف وطاع امرأة العزيز ما كانش يتحبس. انما لانه عفيف، لانه انسان محترم، لانه دين، لانه يخاف الله تبارك وتعالى، هذا ادى الى سجنه وادى الى حبسه، ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. انا قلت لحضراتكم قبل كده ان مسألة الفتى العبد بتقال على العبد اللي هو فتى امرأة العزيز زي ما هو فتى العزيز نفسه، ده سيدنا يوسف. طب الفتيين دول، قال لك كلمة الفتى تطلق على العبد، ولكن لا تقول عبدي وامتي، ولكن قل فتاي وفتاتي، تطلق على العبد، تطلق على المستعمل من قبل الحكومة. طب الفتيين دول ايه بالظبط؟ مستعملين من قبل الحكومة، يعني هما مناصب، مناصب، ده رئيس، رئيس الخبازين ورئيس السقاة، يعني مناصب، ده رئيس الخبازين ورئيس السقاة، هما دول الفتيان. اصحاب مناصب واصحاب اماكن، دخلوا من العموم اللي محبوسين مع سيدنا يوسف الاثنين دول، ودخل معه السجن فتيان. عمل ايه الفتيان؟ الفتيان دول الاثنين الرجاله دول كل واحد فيهم شاف رؤيه وقاعدين يتكلموا مع بعض ويتحاوروا مع بعض، طب نعمل ايه دلوقتي؟ طب نتصرف ازاي؟ والله احنا في الشاب الجميل ده يوسف عايزين نعرض عليه الامر ده، اخلاقه حلوه وصفاته جميله وانسان نبيل وكويس وانسان احسانه واضح مع الناس كلها، نعرض عليه الرؤى دي يمكن يفيدنا بحاجة. فراح يقولوا له، واحد يقول اني اراني اعصر خمرا، خمر يعني يا خمر يعني عنب، يعصر خمر يعني اعصر عنب، لان العنب بتأتي بالخمر. طيب، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا، شيء الخبز بقى هو بتاع الخبازين، فحلمه كله مع الخبز، فشيء الخبز على رأسه والخبز ده الطير بتيجي تاكل من هذا الخبز. طبعا تأويلها مش كويس خالص بالنسبة له، انما بالنسبة للساقي انه هينجو، اللي هو رئيس السقاه ده انه هينجو، انما التاني ده مش هينجو، انه هيقتل، وتعبير الرؤى جاي بعد كده ان شاء الله. وبيقولوا نبئنا بتأويله، يقول إن نراك من المحسنين، الله ده ناس منصفة. تعالوا كده نشوف بعض الفوائد المهمة. اولا، تعبير الرؤى يلزم له صفاء الروح والفراسة، مش اي حد يعبر على فكرة، مش اي حد يفهم في الرؤى، يعني اللي يمكن اللي قابلتهم بيفهموا في الرؤى اندر من النادر، ما يتعدوش على اصابع اليد الواحدة، اقل من اصابع اليد الواحدة اللي انا اعرفهم بيعبروا في الرؤى وبيفهموا، يعني بيعرفوا يعبروا كده والكلام بتاعهم كلام كويس، فقليل جدا جدا اللي يعبر الرؤى. فربنا عز وجل يديها لمين؟ صاحب العقلية التي تتماس بالفراسة، صاحب القلب القريب من الله تبارك وتعالى. حتى احد الاخوه اللي بيفهم في الرؤى كنت لما اجي مثلا اكلمه يقول لي انا تعبير الرؤى ده بالنسبه لي شيء مجهد جدا جدا. اقول له ليه يا فلان يعني مجهد ليه؟ قال لي انه بيحتاج لصفاء ذهن ويعني بعد عن الذنوب والمعاصي. يعني لو انا عامل معصيه ما اعرفش اعبر رؤيه، ما اعرفش اقول الرؤيه دي معناها ايه، يبقى لازم قرب من الله تبارك وتعالى، شده تعبد وتنسك وتواصل مع ربنا سبحانه وتعالى، محتاج انسان المعي، انسان ذكي، وكل الحاجات دي الرافد الاساسي بتاعها بيكون الشفافية والصدق والاخلاص والتجرد والحسن العلاقة بربنا سبحانه وتعالى. طب سيدنا يوسف له النصيب الاوفر من هذا الامر. اثنين، جواز التسمية، تسمية العنب خمرا. لماذا؟ لانه يصنع منه، وده قول أبي حيان، لأنه يصنع منه. بل هناك قول عن الضحاك نقله القرطبي، أي عنبا خمرا، أي عنبا بلغة عمان أو عمان، هي تمشي عمان أكتر، هي مش هتفرق بالنسبة لنا، لأن لغة قوم كانوا بنطقوا العنب إيه؟ خمر، خمرا أي عنبا. وفي قراءة ابن مسعود إني أراني أعصر خمرا عنبا، يعني في قراءة ابن مسعود كده، خمرا عنبا كما نقل ذلك الإمام القرطبي. يبقى جواز تسمية الخمر العنب بالخمر. اثنين، ثلاثة، صلاح المرء وإحسانه يجعله موضع ثقة الآخرين. سيدنا يوسف ما كانش الشخصية اللي محبوس مثلا وكويس وكافي خير شر خير وشره وما بيأذيش حد وخلاص وفي حاله كويس، لا مش الشخصية دي. سيدنا يوسف شخصية مرحة جدا، شخصية طيبة جدا، شخصية دينة جدا، شخصية حسنة الخلق جدا جدا، شخصية خدومة جدا، شخصية تقف جنب الناس جدا، شخصية اجتماعية من الطراز الأول حتى في الحبس في السجن، اجتماعي جدا جدا، كريم جدا، يعني مفيش أحسن من كده، خلقه حسن. فده أثر القلوب، هو قاعد في وسط ناس مجرمين، ناس مذنبين، وانه يبقى بالشكل ده ويحافظ على نفسه ولا يؤثر فيه، بل هو الذي يؤثر فيهم، دي مسألة شخصية غير عادية، شخصية قوية جدا، شخصية ايمانيات عالية، يعني رقي ليس له مثيل، شخصية مذهلة. ونكمل مع شخصية سيدنا يوسف بعد الفصل بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. أحبابي، من الصفات المؤثرة جدا في شخصية سيدنا يوسف أنه حسن الخلق دائما، في الرخاء في الشدة حسن الخلق صفة لا تنفك عنه أبدا. العادة أن الناس في الشدة يعني بيبقوا أنانيين، بيبقوا يفكروا في نفسهم بس، ولكن سيدنا يوسف ما كانش كده أبدا، ده كان كريم جدا، كان معطاء جدا، كان لو معاه طعام، لو معاه يعطي الفقير، يعطي من ليس معه. طب لو معهوش وفي فقير محتاج يسأل الأغنياء ليعطيه. الصفة دي في شخصية سيدنا يوسف حتى جوه السجن، سبحانك ربي، يعني شخصية مذهلة. عشان كده سيدنا يوسف يعني أثر القلوب وأحبته القلوب حب غير طبيعي. الحاجة الفائدة الرابعة في هذه الآية، جواز التقرب بإحسان الرجل إليه عند طلب حاجة منه. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تكلم حد وعايز منه حاجة، يا أخي اذكر محاسنه، قل له كلمة جميلة، امدحه مدح حلو. هما الناس دول الفتيان دول أذكياء، قالوا له إيه؟ نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين، أنت إنسان محسن، أنت إنسان كذا وكذا، فيعني نبئنا بتأويله. فده مسألة مهمة جدا جدا، ما ينفعش واحد مثلا بيطلب من حد حاجة يقول له اعمل لي كذا، لا اعمل لي كذا بارك الله فيك، انت انسان محترم، انت انسان طيب، وعايز حضرتك تعمل لي كذا، هي بتبقى كده. انها مثلا كلام كده ادعى لإجابة من امامك ان تقدم شيئا من صفاته الجميلة. وهذا لا ليس فيه تملق وليس فيه اي حاجة خالص، فالامر مشروع وليس فيه اي شيء. الامر الاخر أن هؤلاء العبودية التي كان عليه سيدنا يوسف في الرخاء وفي الشدة،
عبد لله دائما، عبد عبودية الله تبارك وتعالى. التوحيد يعيش عليه ويدعو الناس إليه، وينبذ الشرك ويدعو الناس لنبذ الشرك كما فعل في هذا مع هؤلاء الأشخاص. أيضا شخصية سيدنا يوسف شخصية، الشخصية الموهوبة، الشخصية المتميزة، تلفت الأنظار في كل مكان. سيدنا يوسف شخصية موهوبة، ملأ قلب أبيه حبا. شخصية سيدنا يوسف شخصية موهوبة، أحبه العزيز حينما اشتراه. شخصية سيدنا يوسف شخصية موهوبة، أحبته امرأة العزيز حينما اشتراه العزيز، أسر قلوب النسوة. شخصية سيدنا يوسف شخصية مؤثرة، الملك أحبه، جيرانه في السجن أحبوه، لا يراه إنسان إلا ويحبه، لا يراه إنسان إلا ويتأثر به، لا يراه إنسان إلا ويجد جمال هذه الشخصية. شخصية سيدنا يوسف شخصية مذهلة. أيضا من الفوائد حول هذه الآية بركة الصحبة، بركة الصحبة، لأن هو بعد كده قال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، اللي هو مين؟ الساقي، رئيس السقاة أو زعيم السقاة، اللي هو أحد الفتيين المحبوسين معه، قال له اذكرني عند ربك، يعني بقى قول للملك، قل له ان اخبره بامري، يعني اتكلم اي كلام كده، هات سيرتي في حاجه، اتكلم عني في حاجه. فانساه الشيطان، ربنا نسى، بس كل حاجه بحكمه، ربنا نسى هذا الرجل اللي سيدنا يوسف اوصاه انه يبقى يفتكره كده بكلام، فانساه الشيطان لحكمه علام الله تبارك وتعالى. ولكن لما جاءت رؤيا الملك بعد ذلك، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، تذكر هنا رئيس السقاة الذي نجا. طبعا زعيم الخبازين ده اتقتل خلاص، صلب زي ما سيدنا يوسف أول له الرؤية. فإنما زعيم الخبازين لواحد الفتيين، زعيم السقاة أحد الفتيين الذي نجا، أم قال للملك لا، ده يوسف يعبر هذه الرؤية، يوسف أيها الصديق. لما راح له بعد كده قال فأرسلون، راح على سيدنا يوسف قال يوسف أيها الصديق أفتنا. يبقى إيه السبب؟ لو كان تخيلوا لو سيدنا يوسف كان شخص انطوائي، لو سيدنا يوسف كان شخص مش مفيش خلق، مفيش تعامل، مفيش مع الناس الطريقة التي أسرت القلوب دي، كان ممكن يخرج من السجن؟ صعب جدا جدا. سر خروج سيدنا يوسف من السجن الراجل ده حبه، الراجل ده ارتبط بيه، الراجل ده استفاد منه، الراجل ده يعني منساش ابدا سيدنا يوسف، لولا ان الشيطان انساه بحكمه، الحكمه علام الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال سيدنا يوسف لهما، قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. الله، ازاي الكلام ده؟ سيدنا يوسف في هذه الآية والتي بعدها بيتكلم عن شيء من ترجمته، شيء معلومات عنه وعن أسرته. لماذا؟ لئلا يفهم هؤلاء الناس ان سيدنا يوسف سجين ليس له أصل، متشرد، مجرم. لا، هو ليس مجرم، وليس يعني إنسان ملوش أصل، أصله قمة في الشرف، قمة في الشرف، وليعلم الناس أنه مظلوم ولا يستحق أن يسجن. هم اقتنعوا القناعة دي إن سيدنا يوسف شريف في الأصل، الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. اللي قال عنه اللفظة دي النبي عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فليعلم تتعلم الدنيا كلها شرف نسب سيدنا يوسف، وذكر لهم شيئا من ترجمته ومن نسبه عشان يعرفوا. طب هل هو عايز يعمل لنفسه برستيج؟ لا، ليعلم من هو، فإذا تكلم استمع إليه، الناس تسمع له، الناس تتأثر بكلامه. طب ده ينافي الإخلاص؟ لا، هذه الآية تثبت أن من وصف نفسه لقبول علمه والائتمام به لا حرج في ذلك. الله. طب دي مسألة ضبطها ازاي؟ ضبطها قلبك، حال قلبك وانت بتتكلم. اولا اللي بيعمل ده لا يسرف، بيقول كلمة تدل وبس. واحد مثلا يعرف نفسه قبل ما يتكلم انه الاستاذ الدكتور فلان في كلية كذا او درس شهادات كذا، عشان لما يجي يتكلم خلاص الكلام يقبل. بعد كده خلاص بقى مش يقعد بقى طول القعدة يتكلم عن نفسه، مش يقعد بقى ما يصدق يلاقي، لا خلاص هي كلمات بسيطة جدا جدا وبعد كده يدخل في الموضوع. وده اللي عمله سيدنا يوسف، ودي فايدة مهمة جدا جدا. من الفوائد المهمة حول هذه الآية، فليقل خيرا أو ليصمت. سيدنا يوسف قبل الموقف ده ما اتكلمش، لما أخذه السيارة ما اتكلمش، باعوه ما اتكلمش، اشتراه العزيز ما اتكلمش، كان في رق في ال رقيق، انسان عبد يخدم العزيز وما تكلمش، انما ما تكلم الا بعد ما اعتقل وصار في موطن يدعو الى الله تبارك وتعالى ويبلغ عن الله تبارك وتعالى في هذا المكان. هنا تكلم عن نفسه لا لاجل نفسه، ولكن لاجل العلم الذي عنده، ولكن لاجل الدعوة التي يحملها بين جوانحه ولا يغيب اخلاصه لها ابدا. من الفوائد المهمة، من أقوى أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والإصراء، خدمة الناس والحرص على نفعه. يعني احنا عندنا ليه مثلا تلاقي المنصرين في أفريقيا وناس رحيم، ناس شيك جدا، ناس أغنياء، ناس يروحوا يخدموا الناس مجانا ويعيشوا حياتهم مجانا، يعيشوا حياتهم معهم كده زي ما هم عايشين، ولا بياخدوا فلوس ولا اي حاجة، بل بيدفعوا للناس فلوس ويكشفوا عليهم مجانا ويعملوا لهم خدمات والكلام ده، وبعد كده ييجوا ينصروهم. سبحان الله، لماذا لا تفعل انت؟ هم بيعملوا زي ما سيدنا يوسف عمل. طب انت اولى ان انت تأخذ هذه سيدنا يوسف، انك تخدم الناس وتكون انسان معطاء، ده اكبر سبيل للدعوة الى الله تبارك وتعالى، ان انت تكون حسن الخلق، حسن انسان خدوم، انسان معطاء، انسان محب للخير، انسان تخدم الناس. سيدنا يوسف كان كده، كان خدوما جدا قبل، وبعد استغل دي فرصة كبيرة جدا، الناس حبوه، بعد كده اتكلم ودل ونصح وذكر، وهذا الله تبارك وتعالى به اناس من الشرك الى الايمان بعد المرحلة دي. عشان كده لما تلاقي مثلا شاب من الشباب دخل مسجد، قال كذا بدعة وكذا بدعة وكذا بدعة، لسه دخل النهاردة، فانت اطلع برا يا ابني. ليه اطلع برا؟ ليه انت جاي تتحرم علينا عيشتنا، عيشنا والشيخ فلان والاستاذ فلان محدش قال لنا الكلام ده، ممكن يكون كلامه صح وهو على حق، وده كان زمان الناس بتقع فيه كثير جدا جدا. لا يا حبيبي، عايز تغير، عايز تصلح، ادخل تكلم، تقرب الى الناس، يحبوك، يقربوا منك، يفهموك، بعد كده ابقى ذكر بهدوء باسلوب مؤدب، انما على طول كده هذا اسلوب غير حكيم. عشان كده بيقول لك التبشير قبل التفسير. يعني هو يعني ايه التبشير هنا؟ التبشير الدعوة، يعني الدعوة الى الله تبارك وتعالى قبل ان يفسر. هم بقى في قمة انتظار ماذا سيقول في تعبير الرؤى، فهم استغل دي فرصة انه يذكرهم بالله تبارك وتعالى، فكلمهم عن نفسه، كلمهم عن نفسه، قال لهم ان هو يعني من اسرة انبياء ومن اسرة شريفة، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، وبعدين اتكلم بقى ان احنا ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، وبعد يدعو الى التوحيد، وبعد كده اتكلم وقال لهم تفسير الرؤى كذا وكذا وكذا. طب هو في الآية دي بيفسر الرؤى؟ لا، ما فيش فيها تفسير الرؤى، لا ما فيش فيها تفسير خالص، انما هو من باب زي منطق ايه، زي ما سيدنا عيسى قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانبئكم بما تأكلون. علم ربنا عز وجل اداه لسيدنا عيسى، علم ربنا عز وجل اداه لسيدنا يوسف، قال لهم لا يأتيكم الطعام إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكم، علم ربنا ادهوله. ذلكما مما علمني ربي، ودي يمكن الفايدة الرابعة والخامسة، إثبات الفضل لله. ذلكما مما علمني ربي. مش زي قارون قال إنما أتيته على علم، هو ربنا اللي ادهولك تنسب الفضل لنفسك؟ ذلكما مما علمني ربي. انت لما تيجي مثلا توفق في حاجة، وما توفيقي إلا بالله، انا عملت حاجة تسدد في حاجة، وما توفيقي إلا بالله، ده ربنا عز وجل الفضل كله ابتداء وانتهاء. زي ما سيدنا موسى كان يقول يا رب إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ فأوحى الله عز وجل إلى موسى أي يا موسى الآن شكرتني، شكرتني لما عرفت أن كل خير أنت فيه من عندي، الآن شكرتني. فذلكما مما علمني ربي، ده الانكسار. انما لما واحد يقعد يتكلم عن نفسه ينسى بالفضل لنفسه وينسى ربنا، ده الاعتداد بالنفس، ده العجب، ده داخل على كبر، ده مشكلته كبيره جدا جدا، نسال الله العافيه. ايضا من الفوائد عدم الايمان بالله واليوم الاخر سبب كل شر. ازاي؟ ده بقول لك انا تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون في هذه الايه. يعني دول ناس ما يتعشروش، ده كلهم شر، ده شرهم انا خفت على نفسي منه، ان هم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، سبتهم وتركتهم وابتعدت عنهم. ليه؟ لانهم مصدر كل شر. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، او تركتم وهم بالاخرة هم كافرون، يبقى عدم الايمان بالله تبارك وتعالى واليوم الاخر ده كل يوسف هو علم يعلم يتعلم ولا هو كده عطاء بيكون؟ والله له أسبابه برضه. يعني مثلا انت ممكن واحد قاعد يقرأ في تفسير الأحلام لابن سيرين مثلا، تعطير الأنام لفلان مثلا، مش فاكر المؤلف، بدأ يقرأ في كتب المصنفة في تعبير الرؤى، فمن كتر القراءة فهم الرؤى ده مش قرآن. يعني ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط، بس ده بناخده بغلبة الظن، ومع الوقت يعني بيبقى أمثل في تعبير الرؤى. إنما هي دي الوسيلة، إنها فيش عالم مثلا بيعلمك إزاي تعبر الرؤى، إنما هل هو علم يعلم ولا علم وهبي؟ أنا أقول لحضراتكم بإن في جانب كبير جدا جدا إنه يعلم، تعلمه بيكون من خلال القراءة في الكتب المعنية بهذا الأمر، ويدخل في الفتوى. وعلى فكرة ده من قول الإمام السعدي رحمه الله في التفسير بتاعه، انه بيقول علم التعبير من العلوم الشرعية يساب الإنسان عليه ويدخل في الفتوى. الهداية والإرشاد قبل الإجابة على الفتية، دي مسألة مهمة وأكدت عليها كتير جدا جدا. الأخذ في حديث آخر تنسية للمريض والمحتضر من أجل أن يحصل الإيمان، وده اللي عمله سيدنا يوسف. هو أول ما سمع الرؤية من زعيم الخبازين قال الرجل ده هيقتل خلاص، ده هيصلب، ده خلاص نهايته معروفة. فبدأ يتكلم عن التوحيد والإيمان والتذكير بالله تبارك وتعالى، ليه؟ لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل من الإيمان ما استطاع. يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، إلى اللي بعدها واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فايدة مهمة جدا جدا، تسمية الأجداد آباء، تسمية الأجداد آباء. الجد أب، مش احنا كده في المواريث يقولك الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، الآباء وإن علوا، فمعدود الجد من الآباء، جد الجد من الآباء. تمام. الجد وجد الاب وجد الجد دول من الاباء باسمهم الاب وان على. زي برضو الاحفاد ابناء الابناء وان نزلوا. يبقى مسألة هنا في القرآن هو ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. اثنين من الفوائد المهمة: ذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكنا. لما يبقالك سلف، لما يبقالك حد من الصالحين قبل كده بتتكلم بقى بتستدل بكلامه بأفعاله على حقيقة تقولها، يزيد الحق قوة. لسيما ان سيدنا يوسف مسلسل بالنبوة، سيدنا يوسف مسلسل بالشرف، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن إسحاق ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الفوائد المهمة: أعظم نعمة على العبد التوحيد. أعظم نعمة على العبد تيجي فين دي؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، من فضل الله علينا وعلى الناس. وبتكلم عن توحيده: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يبقى أعظم نعمة ينعم الله تبارك وتعالى بها على العبد نعمة التوحيد، نعمة الهداية، الهداية نعمة التوحيد، مش الأموال، مش المناصب. مش أفضل نعمة ربنا ادهالك يوم بقى معاك فلوس كتير، يوم جيت لك عربية فخمة، يوم بقى معاك منصب. لا لا لا، أعظم نعمة ان انت مسلم، أعظم نعمة ان انت موحد، أعظم نعمة نعمة الهداية، أعظم نعمة نعمة الثبات على الدين. يبقى الدين وما يتعلق به، التوحيد وما يتعلق به، سواء الهداية إليه، سواء الزيادة فيه، سواء الثبات عليه. من الفوائد: عصمة الأنبياء من الشرك. معصومين من الشرك، ما كان لنا أن نشرك بالله. من الفوائد أيضا: من اتبع واقتدى بالمرسلين فإن الله يهدي قلبه ويجعله إماما. امشي كده وراء الأنبياء، امشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام محمد، ربنا عز وجل يهدي قلبك، يسددك، يجعلك إماما يقتدى بك بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد المهمة: الملة واحدة، الملة واحدة وهي ملة التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، الدين دين واحد. منذ أن جاء الدين، منذ أن كان هناك دين يدان به لله تبارك وتعالى، هو دين واحد، دين الإسلام، دين التوحيد، بس ما فيش دين غيره، لأن ربنا واحد. فالدين الذي يدان به له الإله الواحد لابد أن يكون دينا واحدا. إن الدين عند الله الإسلام، ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إنها ملة واحدة. أيضا من الفوائد المهمة: التوحيد اتباع لا تقليد. ودي مسألة مهمة يا جماعة، اتباع لا تقليد. التقليد بيبقى حاجة عامية كده، تشوف اللي قدامك بيعمل ايه تعمل زيه، انما الاتباع لا، يحتاج الى دليل وبرهان. مش همشي وراك الا طول ما انت ماشي على الدليل، ماشي على المنهج بس. هو احنا مفيش حاجة اسمها عندنا شيخ يبقى الناس معاه صح صح غلط غلط. طول ما هو صح الناس معاه، اول ما يعمل حاجة غلط الناس تبعد عنه. وعندنا نماذج كتيرة جدا جدا، كان فيه مشايخ كبار المنابر تهتز والشوارع بتتقفل، انحرفوا على المنهج خلاص، انتهوا واندثروا وما عدلهمش ذكر اصلا الى ان مات سبحانك ربي. وده مش واحد بس، ده وانا اعرف يحضرني الان واحد واثنين، واحد قرأت عنه، واحد كان عايش يعني سبحان الله ميت من سنوات قليلة، انحرف عن المنهج. ده دليل ان الناس متابعة وليست مقلدة بفضل الله تبارك وتعالى. المنهج الذي يسيطر على المسلمين، على الشباب، على هذا الجيل، منهج الاتباع لا التقليد. ودي مسألة خطيرة المفروض ناخدها منهج يا جماعة ونتأكد على ذلك. أي فقيه يتكلم اتباع لا تقليد، أي حد يتكلم في الدين اتباع لا تقليد، يعني دليل حضرتك ايه، النص اللي حضرتك اعتمدت عليه ايه، ده شيء مهم. وبعدين بقى ما نجيش واحد ياخد شواذ الاقوال ونمشي وراه، لا، نشوف طب الادلة التانية ايه. موضوع مهم، نسأل الله عز وجل ان يعني يرزقنا واياكم فضلا، لان من نعم الله تبارك وتعالى على العبد كما قال عبد الله بن شوذب: قال من نعمة الله على العبد إذا نسك أن يدله الله عز وجل على عالم من أهل السنة يحمله عليها. ده من فضل ربنا عز وجل عليك إن يجي لك عالم يوصلك للحق كده بسهولة. أيضا الشكر من التوحيد، لأن في آخر الآية إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال أبو السعود لا يشكرون أي لا يوحدون، أبو السعود من المفسرين، أي لا يوحدون، يبقى الشكر من إيه؟ من التوحيد. استعمال النفي بمعنى النهي، لما يقول لك ما كان لنا أن نشرك بالله معناها إيه؟ أي لننتهي عن الشرك، وطبعا الشرك محرم كثير وقليله، يعني ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. دي بعض المعاني المهمة حول هذه الآية. أيضا بعد ذلك يقول الله عز وجل يا صاحبي السجن، هي بقى الدعوة، هي بقى الدعوة القوية بقى، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله، أم الله الواحد القهار، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كلمة قوية جدا، جملة غاية في القوة، بس جيت امتى؟ بعد توطئة، بعد تقديمة كم جملة كده قبلها على طول. خدوا بالكم الأنبياء وإقامتهم في الحج على الناس عجيبة جدا جدا، يعني كم جملة والموضوع يخلص، موضوع يخلص جملتين ثلاثة، احنا بقى نقعد نتكلم وساعة ونص ساعة ومش ونحاول، وفي النهاية مفيش الثمرة. ايه السبب؟ الاخلاص، التجرد، مخلصين في دعوتهم، مخلصين في دعوتهم، مقبلين على الله بجد، شيء حاملين الهم بجد، حاملين الهم بجد. نسأل الله عز وجل ان يهدي قلوبنا وان يسدد ألسنتنا بفضله سبحانه وتعالى. احنا حتى في زماننا حتى في دعاء، في داعية يقعد يتكلم كلام منمق وتأثيره لغاية هنا، في داعية كلمتين بساط بيملي الدنيا كلها. ايه الفرق؟ الفرق في القلب، التجرد، الاخلاص، الصلة بالله تبارك وتعالى. فيقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. يغتنم الفرصة في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. يعني الفوائد الإيمانية كثيرة جدا جدا. أقوى حاجة هنا أنه وصل للإقناع بقوة الجملة وقوة العبارة، أنه ربطه على طول كده أم الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لأن المعبود بحق لابد أن يكون عزيز قهار. إلى هذا الحد أتوقف مع حضراتكم لأكمل الحديث عن أبعاد أخرى في شخصية سيدنا يوسف بإذن الله تبارك وتعالى، ولقاء قادم قريب بإذن الله جل جلاله إن قدر الله تبارك وتعالى لنا الحياة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل سريراتنا خيرا من علانيتنا، واجعل أعمالنا أحسن من كلامنا، وإنا ندعوك يا رب العالمين أن تتقبل منا صالح أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سم